بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على الكفالة. الكفالة كما سبق، الكفالة بالبدن، الكفالة بإحضار البدن. الكفالة مصدر كفل، كفلا وكفالة بمعنى التزم. والمؤلف يقول: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، أن يلتزم المكلف الرشيد أو جائز التصرف، أن يلتزم المكلف الرشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي بهذا القيد. لا يكفل أن يحضر إنسانا في حد مثلا، وأنا كفيل أن هذا آتي به يذهب يزور أهله وآتي به كما سيأتي، إنما يتكفل بإحضار من عليه حق مالي إلى ربه، إلى ربه متعلق بإحضار، يحضره إلى ربه، إلى رب الدين، إلى الدائن، من دين أو عارية ونحوهما. حق مالي تشمل الديون وغيرها كالعارية. العارية يعني رجل أعار إنسان عارية يستعملها وطلب كفيلا. الكفيل هذا هناك ضامن وهناك كفيل. الضامن يصح أن العارية مضمونة، والكفيل يصح أيضا، أي كفيل بإحضار المستعير، كفالة بإحضار البدن. فلا نخلط بين الضمان والكفالة. الضمان ضمان الدين نفسه، ضمان العارية. الكفيل كفيل بإحضار الشخص المستعير. إذن حق مالي من دين أو عارية ونحوهما، نقول سواء أذن المكفول أو لا، وسواء علم الكفيل قدر الدين أو لا. سواء أذن المكفول أو لا، يعني يمكن يأتي إنسان ويقول أنا كفيل بفلان أن أحضره حتى لو لم يأذن المكفول، ويكفل وممكن لا يعلم قدر الدين. أنا كفيل بإحضار فلان وهو لا يعلم كم عليه، ولكن هذا مشكلته ما سيأتي، أنه إن عجز عن إحضاره سنغرمه الدين. وعندنا لو ضمن معرفة إنسان، ما قال أنا كفيل بإحضاره، إنما قال أنا أعرفه، يعني رجل يطلب من غيره قرضا أو بيعا بثمن مؤجل فقال أنا لا أعرفك، فجاء إنسان وقال أنا أعرفه، إن ضمن معرفة إنسان أخذ به كأنه قال ضمنت حضوره. إن ضمن معرفة إنسان أخذ به فكأنه قال ضمنت حضوره، فإذا لم يعرفه، إذا لم يعرفه ضمن ما عليه. قال في الشرح: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة، كفالة بالنفس بالبدن صحيحة في قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. كأنه جعلهم كفلاء على إحضاره، لتأتنني به. ولحديث الزعيم غارم، فتشمل زعيم كفيل، هناك كان ضامنا للدين، هنا ضامن للبدن، إحضار البدن. قال: تصح ببدني، أي تصح كفالة كل إنسان، تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم، يعني يصح أن تكفل إحضار أي إنسان إن كان هذا الإنسان يلزمه الحضور في مجلس القضاء. لما هذا القيد؟ قالوا: فلا يصح أن يكفل الابن أباه، لا يصح أن يكفل الابن أباه، لأن الابن لا يمكنه إحضار أبيه إلى مجلس الحكم، ولا تسمع دعوى الولد على والده إلا في النفقة الواجبة. هذه مسألة عامة، لا تسمع دعوى الابن على أبيه إلا في النفقة، يعني لو ذهب الابن إلى القضاء يريد يحبس أباه في أي شيء غير النفقة الواجبة لا تسمع الدعوة أصلا، لا تسمع دعواه. فهنا لو كفل أباه فلا يمكنه أن يحضره إلى مجلس الحكم، لأن هذا يتعلق بدين لشخص آخر وليس في النفقة الواجبة. إذن لا يصح كفالة الابن لأبيه، لأن الابن لا يمكنه إحضار الأب إلى مجلس الحكم. إذن شرط الكفالة أن تكفل بدنا يمكنك إحضاره إلى مجلس الحكم، إلى مجلس القضاء، بلفظ أي تصح بلفظ أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه، كفيل بنفسه أو وجهه أو ضامن أو زعيم ونحوها، ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى أو لآدمي. قلنا بدن عليه حق مالي، أما عليه حد لله أو حد لآدمي كالقذف، حد لله كالزنا، أو حد كالقصاص، فلا يتكفل إنسان بإحضار أحد. قال في الشرح: وهو قول أكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: لا كفالة في حد. وهذا أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخ بغداد والبيهقي. وقال ابن عدي: عمر ابن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ليس بالمعروف منكر الحديث عن الثقات، الحديث غير محفوظ بهذا الإسناد. ولأن مبناه على الإسقاط، ولأن أي الحد مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة، فلا يدخله الاستيثاق. ما نريد توثيق، نحن نريد أن يدرى الحد. ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، وهذه مهمة، لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. ماذا نفعل بالكفيل هذا إذا عجز عن إحضاره؟ يعني لو تكفل بإحضار من عليه القصاص هذا لا يدرى، هذا حق ثابت، ولكن ماذا نفعل بالكفيل إذا عجز عن إحضاره؟ لا يفيدنا شيء، لأنه لا يمكن استيفاء الحد من غير الجاني. قال: ويعتبر رضا الكفيل، يعتبر يعني يشترط ماذا؟ رضا الكفيل. هذا الكفيل الذي يتكلم ويكفل لابد أن يكون راضيا بلا شك، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. من يلزمه؟ لا المكفول ولا المكفول له، لا يشترط رضا المكفول. لا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له. يعني جاء إنسان الآن وقال: أنا كفيل ببدن فلان، بدن فلان هذا هو المكفول، لا يشترط رضاه، وهو يحضره لأجل فلان، هذا المكفول له، لا يشترط رضاه. كالضمان، كالضمان أيضا، الضامن لا يشترط رضا المضمون عنه ولا المضمون له. وأفادك فائدة في الضمان هنا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن لحديث جابر أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه، فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. راه أحمد والبخاري بمعناه: فلم يعتبر رضا المضمون له. طبعا هذا المضمون له كان ميتا، لكن لا يشترط الرضا عموما ولا المضمون عنه، فكذا الكفالة. لم يعتبر رضا المضمون له اللي هو صاحب الدين، ما استأذنه ولا سأله، ولا رضا المضمون عنه لهذا كان ميتا. فالمقصود أن المشترط هنا هو رضا الكفيل الذي سيلتزم بعقد الكفالة، ولا يشترط لا رضا المكفول، ولا نسميه المكفول أو المكفول عنه، ولا رضا من المكفول له. ومتى سلم الكفيل المكفول، متى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، الجواب ماذا؟ برئ الكفيل كما سيأتي. الكفيل سلم المكفول أي المكفول عنه، سلمه لرب الحق وهو المكفول له، سلمه بمحل العقد أي بمحل عقد الكفالة حين اتفق على الكفالة، إلا إن حدد مكانا معينا فيلزم به. لو قال أنا أسلمه في المكان الفلاني ما لم يكن عين الكفيل مكانا للتسليم فيلزمه. طيب قال الشارح وقد حل الأجل، يعني إذا سلمه أتى بالمكفول هذا وسلمه وقد حل الأجل، إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا، نص عليه الإمام أحمد. ومطلقا هنا أي سواء تكلم وقال برئت إليك منه أو سلمته لك أو أخرجت نفسي من كفالته أو لم يقل، فإنه ما دام قد سلمه وفي محل العقد وقد حل الأجل فإنه يبرأ، سواء تكلم وقال سلمت لك أو برئت لك أو انتهى ما علي أو لم يقل شيئا، هذا معنى قوله مطلقا، كما نقل هنا المحقق عن حواشي التنقيح. طيب أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برئ الكفيل، لاحظوا لا ضرر في قبضه كما سبق معنا في السلم، لو أتى به قبل الأجل إن كان يعني الآن، فلنفرض الحالتين، أتى الكفيل أتى بالشخص المكفول وسلمه وقبل الأجل، لكن هناك ضرر على المكفول له ولا يمكن يستوفي منه في هذه اللحظة، لا يلزمه أن يأخذه ولا يبرأ الكفيل، لكن أتى به قبل الأجل ولا ضرر على المكفول له أو صاحب الحق، فإن الكفيل يبرأ لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه، أتى به قبل موعد الكفالة. فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته، ما عنده الوثيقة مثلا في هذا الوقت التي سيطالبه بها، إذا ما استفاد شيئا من حضوره، أو لم يكن يوم مجلس الحكم هذا الوقت ما كان أصلا فيه نظر في القضايا أصلا، إذا ما استفيد شيء، أو الدين مؤجل لا يمكن استيفائه، لو أتى به قبل موعد الدين ماذا سيفعل به، أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه، كان هناك ظالم موجود في هذا الوقت قبل حلول الأجل وسيمنع المكفول له من أخذ حقه من الشخص هذا، لم يبرأ الكفيل لأنه كلا تسليم كأنه ما سلمه. إذن إن سلم الكفيل المكفول عنه وقد حل أجل الكفالة إن كان لها أجل فقد برئ الكفيل، لكن كان قبل الأجل فنشترط ألا يكون هناك ضرر على صاحب الحق، وذكر المؤلف ما ترون من الأمثلة. قال أو سلم المكفول نفسه، المكفول هذا المكفول به نحن نسميه، عفوا ليس المكفول عنه، نحن نسميه المكفول به الذي نريد إحضاره، سلم المكفول أو نختصر نقول المكفول، سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل، هذا المكفول يعتبر هو الأصيل والتابع الكفيل، كما لو قضى مضمون عنه الدين كما سبق معنا في الضمان، إن المدين قضى الدين فالضامن تبع يبرأ، أو مات المكفول به، المكفول هذا أو المكفول به إذا مات فالكفيل ماذا سيحضر؟ لا شيء عليه. قال برئ الكفيل أي في كل هذه الحالات الثلاث، إذا سلم الكفيل المكفول به أو سلم المكفول نفسه أو مات المكفول، الجواب برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته. وكذا إذا تلفت العين المكفولة بفعل الله، وبه قال الشافعي لو كان هناك عين مكفولة وتلفت بغير فعل آدمي كذلك، وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته، نعلم أنه حي لكن الكفيل ما يستطيع إحضاره، أو امتنع الكفيل من إحضاره، ضمن جميع ما عليه. لأن الكفالة ليست مراد منها إحضار البدن لأجل البدن، إحضار البدن ليستوفى منه، فيضمن ضمن جميع ما عليه، نص عليه لحديث الزعيم غارم. ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان، قاله في الكافي. أحد نوعي الكفالة، الكفالة إما بالمال اللي هي نسميها الضمان، أو الكفالة بالبدن، فيغرم كما يغرم الضامن. هنا نقول إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول له، إن كان غائبا بموضع معلوم أمهل الكفيل بقدر ما يمضي إلى محل المكفول ويحضره. إن كان غائبا فعندنا تفصيل، إن كان بموضع معلوم أمهل الكفيل بقدر ما يمكنه الذهاب إليه وإحضاره، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة. وإن كان مكانه غير معلوم لزمه الدين من غير إمهال. إن كان مكانه غير معلوم، إذا ما نستفيد شيء من إمهال الكفيل. إن كان مكان المكفول الغائب غير معلوم، لازم الكفيل الدين من غير مهلة أو من غير إمهال. عندنا هنا استثناء في قضية تغريم الكفيل، نقول لا يضمن الكفيل إذا شرط البراءة من المال عند تعذر إحضاره. هذا كفيل ذكي فيخاف إنه ما يتمكن، قال أنا أكفل فلان ولكن بشرط لا أتحمل شيئا من دينه، أنا أحضره فقط، لا أتحمل شيئا من دينه إن تعذر إحضاره. إذا انشرط البراءة من المال عند تعذر إحضاره لم يضمن، لأن المسلمون على شروطهم، ولأنه عندما التزم إحضاره على هذا الوجه فلا يلزمه غير ما التزمه، كما قال البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى. إذا شرط البراءة من المال عند تعذر إحضار المكفول فإنه لا يضمن. قال ومن كفله اثنان، كفله اثنان يعني اثنان، قال نحن نكفل فلان أو نكفل ببدن فلان يعني نحضره، كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، يبقى الآخر مطالبا، لأنه التسليم هذا قد لا يعني سداد الحق، ربما هرب وربما لم يسدد الحق في موضع التسليم الأول، ما زالت الوثيقة الثانية بحالها. كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء، فلا تنحل الأخرى، لو سلم فدفع ما عليه انتهى الأمر. كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. لو أبرأ رب الحق أحد الضامنين فلا يبرأ الضامن الآخر، ولا يبرأ المضمون عنه. كذلك لو انفك أحد الرهنين بلا قضاء، كان عندنا رهنان والمرتهن قال أنا لا أريد هذه البقرة المرهونة، ففك الرهن فيها ولم يحصل القضاء، لا ينفك الرهن في الأخرى. كذلك هنا كفله اثنان، سلمه أحدهما ولكن لاحظوا بلا استيفاء، يعني لم يقضم عليه، هذا الشرط لم يقضم عليه، بقيت الوثيقة الأخرى بحالها، قد نحتاجها. ولهذا قال وإن سلم المكفول نفسه برئ، انتهى الأمر، هذا سلم نفسه فانحلت الوثيقتان، برئ أي الكفيلان لأداء الأصيل ما عليهما الإحضار، وقد أحضر نفسه فيبرآن. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الحوالة، والحوالة يقول مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نحن عندنا محيل وعندنا محال عليه، وعندنا الشخص الذي نحوله نسميه المحتال، وهذه أركان الحوالة، عندنا محيل ومحال عليه ومحتال اللي احنا بنحوله هذا محتال، وعندنا الصيغة، وعندنا الدينان. الدينان يوجد في الحوالة دينان. صورة الحوالة صورة سهلة، سأقول مثلا أنه علي دين لزيد من الناس، علي دين لزيد من الناس، وفي نفس الوقت لي دين عند عمرو، أنا علي دين لزيد ولي دين عند عمرو، وزيد هذا يطالبني، فأنا أقول له أنا أحيلك بدينك على عمرو، عن بشروط اتفاق الدينان في القدر والجنس والصفة، أن الآن زيد يطالبني بألف ريال مثلا، وأنا لي عند عمرو ألف ريال أيضا، فإذا كان عمرو هذا مليئا أي قادرا وعنده مال ويمكن إحضاره للحكم ليس والدا، فبمجرد أن أحيل زيدا وأقول له اذهب فخذ دينك من عمرو فإنني أبرأ مباشرة بنص الحديث، من أحيل على مليء فليتبع، اذهب، انتهى الأمر. فهذه قضية الحوالة، حوالة عندنا دينان، رجل مدين وفي نفس الوقت دائن لشخص آخر، فالمحيل يحيل دائنه على مدينه، فالحوالة نستطيع أن نقول انتقال مال، تعريفها انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. أنا لما أحلت زيدا على عمرو انتقل الدين الذي في ذمتي هذا إلى عمرو، يذهب زيد وهو حر مع عمرو، سيأتي التفصيل في قضية لو كان عمرو هذا مفلسا، لو كان كذا، لكن أصل القضية ما دام أن لي دينا عند عمرو وأنا مدين هنا لزيد أستطيع أن أحيله. قال مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي ثابتة بالسنة والإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني المماطلة ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء، إذا حول على مليء فليتبع، وبعضهم ضبطها بالتشديد فليتبع، فليتبع متفق عليه. وفي لفظ ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل، فليذهب. إذن المحتال ليس له خيار، إذا أحيل على مليء ليس له خيار فليذهب. قال وأجمعوا على جوازها في الجملة، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا. أنا لست لا أبيع الدين الذي لي عند فلان، لا أبيعه لك، لا، إنما هو عقد إرفاق، أنا أحولك، ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين، والبيع ممنوع الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد كما سيأتي اتفاق الدينين في الجنس بخلاف البيع يتم بين أجناس، واسم خاص لها، اسم خاص وهو الحوالة وليست بيعا، فلا يدخلها خيار، ليس فيها خيار كما خيار شرط أو خيار كما في البيع، لأنها ليست بيعا ولا في معناه، لكونها لم تبنى على المغابنة. قاله في الكافي، البيع فيه مغابنة وفيه مماكسة وفيه معاوضة، أما الحوالة إنما هو عقد إرفاق حتى تستريح من مطالبة فلان هذا، فأنت ترده إلى شخص آخر. قال وشروطها خمسة، أحدها اتفاق الدينين. هذا الشرط في الحقيقة يسمونه المقاصة، والمقاصة هذه يشترط فيها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل، حتى تتم المقاصة في الحوالة لابد من اتفاق الدينين في أربعة أشياء. اتفاق الدينين قال أنها تحويل الحق، فيعتبر تحويله على صفته، أي يشترط تحويله على نفس صفته. اتفاق الدينين في ماذا؟ أولا في الجنس، يعني عليك ذهب تحيله إلى من لك عنده ذهب، ولا يصح أن يكون عليك ذهب فتحيله إلى من لك عنده فضة، أو عليك جنيهات فتحيله لمن لك عنده دولارات، اتفاقهما في الجنس. فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح، أحال من عليه الذهب إلى من له عنده فضة لا يصح، اتفاقهم في الجنس. اتفاق الدينين في الجنس والصفة، فلو أحال عن المصرية بأميرية دراهم أميرية دراهم مصرية، أو عن المكسرة بصحاح لم يصح، لابد من اتفاقهما في الصفة. والحلول هذا الثالث، والأجل، فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح، حتى تتم المقاصة. إذا هذا دين حال وهذا دين حال لا بأس، هذا دين مؤجل إلى شهر وذاك مؤجل إلى شهرين لا يصح، لأنه سيذهب مباشرة ويأخذ، فإن كان مؤجلا إلى شهرين لا يستفيد، فلا بد من اتفاق الدينين إما في الحلول أو في الأجل. هذا الشرط الأول، شرط المقاصة. الشرط الثاني قال علم قدر كل من الدينين، حقيقة علم قدرهما واتفاق قدرهما، علم القدر واتفاقه أيضا. قال لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها، لو كان غير معلوم قدر الدين فكيف نسلم وكيف يحصل التماثل؟ هنا قال التماثل، نحن نشترط علم قدر الدينين واتفاق قدرهما، فلا تصح الحوالة بعشرة على خمسة ولا عكسه، لا يصح أن تحيل بخمسة على عشرة. لاحظوا هذا، يعني مثلا أنا علي دين خمسة، لماذا لا أحيل على فلان وعندي عشرة؟ لا يصح أن تقول أحلتك على فلان فلان عنده 10 ليست 5، فنحن لا نريد الزيادة، هذا عقد إرفاق كالقرض، كما يقول عثمان في هداية الراغب إنها عقد إرفاق كالقرض، فلو جازت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها. يعني ربما يفرح هذا له 5 فيقول أذهب وأخذ 10، فتخرج عن عقد الإرفاق وتصبح كالقرض الذي جر نفعا. لكن يصح بالخمسة على 5 من 10، هنا اتفق الدينان، يصح أن أحيل بالخمسة لا أحيل على 10، هذا لا يصح، إنما أحيل بالخمسة على 5 من 10. قالوا لا يضر اختلاف سببي الدينين، بأن كان أحدهما عن قرض الآخر ثمن مبيع لا يضر اختلاف سبب الدينين. يعني مثلا زيد يطالبني بمبلغ هو قرض، بينما أنا لي عند عمرو مبلغ هو ثمن مبيع، لا يضر، المهم هذا دين وهذا دين. إذن عرفنا أنه يجوز أن أحيل بخمسة على 5 من 10، هذا لا بأس، لأنه في النهاية حصل الحوالة متفقة الآن في قدر الدينين 5 على 5، لكن لا يصح أن أحيل بخمسة على 10 بمعنى أنه يذهب ويأخذ 10، هذا لا يصح. الشرط الثالث، قال الثالث، استقرار المال المحال عليه. عندما تحيل على شيء لابد أن يكون دينا مستقرا، فالديون غير المستقرة لا يصح أن يحال عليها، كما لا يصح أن يؤخذ فيها رهن كما تقدم معنا في الرهن. الديون غير المستقرة لا يحال عليها. مثال الدين المستقر كبدل قرض وثمن مبيع بعد لزوم البيع بهذا القيد. يعني أنا لي عند فلان الذي سأحيل عليه لي عنده قرض، بالتعبير الدقيق لي عنده بدل قرض، أو لي عنده ثمن مبيع بعد لزوم البيع، ليس هناك خيار. لكن تخيلوا لو أنا لي عند فلان ثمن مبيع في مدة الخيار، كيف أحيل عليه؟ يعني مثلا بيني وبين عمرو هذا الذي سأحيل عليه ثمن مبيع في مدة خيار الشرط اللي مدته شهر، فكيف أحيل عليه وهذا مال أو دين ليس مستقرا؟ ربما الرجل أمضى البيع وربما فسخ البيع. إذن لابد من استقرار المال المحال عليه، وانتبهوا الأمثلة التي سيذكرها، نص عليه أي الإمام أحمد، لأن مقتضاها، مقتضى الحوالة، إلزام المحال عليه الذي سنذهب إليه، هذا إلزام المحال عليه بالدين مطلقا. وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، أن يسقط، فلا تصح الحوالة عليه. كيف نحيل على شيء ممكن لا يثبت دينا، لا يستقر؟ أمثلة ذلك، قال فلا تصح على مال كتابة. يعني أنت الآن زيد يطالبك بالدين وأنت متفق مع عبدك على 50,000 كتابة، وهذا مال الكتابة أو دين الكتابة ليس مستقرا، كما قلنا العبد يمكن أن يعجز نفسه، فلا يصح أن تحيل دائنك على مال الكتابة ليس مستقرا. فلا تصح على مال كتابة أو صداق قبل دخول. أنت أعطيت زوجتك بعد العقد صداقها 100,000 وقبل الدخول، هذا لم يستقر هذا المال، لأنه عرضة لأن يتنصف. لو حصل طلاق قبل الدخول فإنها يكون لها النصف. لكن ما مثال أن يحيل على صداق قبل أو صداق قبل الدخول؟ المثال أن الزوجة هي التي تحيل. الزوجة لها عند زوجها صداق 100,000، لكن قبل الدخول، والزوجة الآن يطالبها إنسان ب100,000، هل لها أن تحيل الدائن على زوجها وتقول أنا لي 100,000 في ذمة زوجي؟ فنقول لها هذه 100 ليست مستقرة، لأنه لو طلقها سيصبح لها كم؟ 50 فقط. إذن ليس للزوجة أن تحيل على صداق قبل الدخول، لأنه بتمامه ليس مستقرا. أو ثمن مدة خيار، ثمن مدة الخيار. فالبائع عليه دين 10,000 مثلا، وفي نفس الوقت قد باع سلعة بالخيار لمشتر وب10,000، لا يصح أن يحيل الدائن على المشتري والخيار ما زال قائما، لأن هذا غير مستقر. الثمن هذا المشتري لو اختار فسخ البيع هل يكون عليه شيء؟ هل يكون عليه دين؟ إذن بينما نحن مثلنا لك أن تحيل على ثمن في ذمة المشتري بعد لزوم البيع، انتهت مدة الخيار أو لا خيار أصلا، والمشتري هذا عليه 10,000 والدائن يطالبك 10,000، فتحيل الدائن على المشتري. إذن أو جعل قبل العمل، جعل قبل العمل، وهذه حقيقة فائدة الفقه، لأنه يمكن أن تمر عليك أبواب في باب فكله يخدم بعضا. جعل قبل العمل، الجعالة أنك تقول لإنسان مثلا اتفاق على عمل معلوم أو مجهول، أن تقول مثلا من أحضر خاتمي من البئر فله جعل معلوم، فله 100 مثلا، 100 جنيه. هذه الجعالة قبل الشروع في العمل ليست لازمة. يعني من حق الجاعل هذا المتكلم أن يقول خلاص ما أريد الخاتم، بينما لو بعد الشروع في العمل لزمه. فهنا من الذي يحيل هنا؟ هذا الشخص الذي العامل الذي يريد أن ينزل البئر ويبحث عن الخاتم. فالآن قبل الشروع في العمل ليس له أن يحيل أحدا. هذا العامل عليه دين مثلا 1,000، والجعل المعروض في هذه القضية 1,000، فهذا العامل ليس له أن يقول لدائنه اذهب أو أحلتك على الجاعل، لأنه قد جعل 1,000. ما دام لم يشرع في العمل فإن الجعالة ليست لازمة وليس أمرا مستقرا، وللجاعل أن يرجع. لهذا يقول أو جعل قبل العمل. إذن كل هذه أمثلة لعدم استقرار المال المحال عليه، الشرط استقرار المال المحال عليه. قال استقرار المال المحال عليه للمحال به. ما هو المحال به في الحقيقة؟ الذي بينك وبين دائنك. الدائن يطالبك مثلا 50,000، أنت ستحيله على شخص، تحيله على شخص، هذا المحال عليه، انتهينا منه، لابد أن يكون مستقرا. لكن هذا الشخص الذي يطالبك بدين، هذا الدين لا نشترط استقراره. خذ المثال ويتضح. فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة صح. الآن المكاتب عليه دين لمن؟ لسيده. سيده يقول له أعطني 50,000 وتصير حرا. المحيل هنا هو المكاتب، سيحيل سيده على المكاتب. هذا اشتغل عند ناس وله عندهم 50,000، فيحيل سيده ليأخذ 50. هنا الدين الذي بين المكاتب وسيده مستقر أو لا؟ ليس مستقرا. الدين بين المكاتب والسيدة ليس مستقرا، دين الكتابة، فلكن الدين المحال عليه مستقر، المكاتب عمل عند أناس وله كذا. هو التعليل سهل، لأنه يقولون كما سيأتي المؤلف، لأن تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه، يعني هو الآن كأنه يحيل سيده اذهب واستلم المبلغ، فلا يضر هنا، فلا يضر هنا أن يكون الدين بين المكاتب وسيده ألا يكون مستقرا. طيب مثال المهر، قال أو الزوج، أو أحال الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول. الآن الزوج اتفق مع زوجته على أن المهر 100,000، والواقع أنهما قبل الدخول، ونحن قلنا أن هذا الدين ليس مستقرا. قبل أن نتكلم في الحوالة، ألا يجوز للزوج أن يعطي 100,000 لهذه الزوجة؟ يجوز أو لا؟ يجوز، مع أنه غير مستقر. فغاية الأمر أنه يقول للزوجة اذهبي واستلمي 100,000 من فلان، كأنه ماذا؟ كأنه أعطاها له. لهذا يقولون إن هذا الدين، إن الدين المحال به لا يشترط أن يكون مستقرا، لأنه من حق المحيل أن يعطي الدين غير المستقر، هذا أن يعطيه للمحتال، فلما يحيله غاية الأمر كأنه يقول اذهب واستلم من فلان. لهذا للزوج أن يعطي زوجته 100,000 مع أنه قبل الدخول، وفي نفس الوقت له أن يحيلها لتأخذ 100,000 من زيد من الناس. لهذا يقول أو الزوج، أو أحال الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول، أو المشتري البائع، أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين المجلس أو الشرط صح، مع أنه غير مستقر المشتري الآن في مدة الخيار، أليس له أن يسلم الثمن؟
لا،
بلى يسلم الثمن، يسلم الثمن مع أنه بالخيار، ولو رجع فإنه يرجع بالثمن أيضا. فغاية الأمر بدل أن يسلم البائع الثمن في زمن الخيارين، فإنه يقول له اذهب واستلم من فلان. لهذا كله لا يشترط في المحال به أن يكون مستقرا، قال لأن له تسليمه للمحيل أن يسلم هذا الدين الغير مستقر، وحوالته تقوم مقام تسليمه. بالضبط. إذن عندنا اشتراط استقرار المحال عليه، ولا نشترط استقرار الدين المحال به، لأن للمحيل أن يسلم هذا الدين غير المستقر، والحوالة تقوم مقام التسليم. الرابع كونه، أي كون المحال به، قيد هذا كون المحال به، لأنه سبق كلمة لا المحال به، فهنا نقول كونه، أي كون الدين المحال به يصح السلم فيه، كون المحال به يصح السلم فيه، يصح السلم فيه مثليا كان أو غير مثلي، بشرط أن ينضبط بالصفة، هذا المقصود، مثلي كالمكيلات أو غير مثلي كالمعدود والمزروع إذا انضبط بالصفة. فلو كان عليك جوهر، جوهر، جوهرة، هذه لا تنضبط بالصفة، لو كان عليك جوهرة فلا يمكنك أن تحيل شخصا ليستلم جوهرة من شخص آخر. لماذا؟ لأن الجوهر هذا لا ينضبط بالصفة. إذن يشترط في الدين الذي نحيل به أن يكون مما يصلح فيه أو يصح فيه السلم لانضباط بالصفة، لأن غيره لا يثبت في الذمة وتجب قيمته بالإتلاف، ولا يتحرر المثل فيه، تجب قيمته لا يجب فيه المثل ولا يثبت في الذمة، ولا يتحرر المثل فيه؟ كيف 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 نحن اشترطنا التماثل التساوي في قدر الدينين، كيف نحيله على ما هو مثله؟ لا يتحقق فيه التماثل لعدم انضباطه بالصفة. الخامس وكذلك في القرض، يعني هذا الذي لا ينضبط بالصفة لا يثبت في الذمة، لا يكون قرضا، الذي لا ينضبط بالصفة لا يكون لا يقرض. الخامس الشرط الخامس رضا المحيل. هذا أنا عندما أحيل المحتال على المحتال عليه المحال عليه لابد من رضا المحيل، هذا لابد لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه منه فلا يلزمه أداؤه من وليس منه، فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها. أنا الآن لو كنت أنا المحيل والحق علي، هل يلزمني لابد من 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 أن أكون راضيا، لأنه هل يلزمني أن أؤدي الحق من جهة بعينها من جهة المحال عليه؟ هل يلزمني هذا؟ لا يلزمني، الحق علي أؤديه من مالي أؤديه من مال غيري، فلا بد من رضا المحيل. عبارة عثمان أحسن من هذه، بدل فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها نقول فلا يلزمه أداؤه من جهة دين المحال عليه. لا يلزمني أن أؤدي الحق من جهة الدين الذي عند المحال عليه، أنا أؤديه من هذه الجهة أو أؤديه من مالي الخاص. فالمقصود أن المحيل لابد أن يكون راضيا، ولو أكره على الحوالة لم تصح الحوالة، لابد من رضا المحيل. قال في الشرح ولا خلاف في هذا، أي اشتراط رضا المحيل، ولا يعتبر رضا المحال عليه. أنا سأحيل زيدا لأخذ من عمرو، عمرو هذا ليس له أن يتكلم أبدا، لأني أنا يمكن أن أذهب وأخذ بنفسي أو أرسل غيري، هذا المحتال كأنه بمثابة الوكيل لي، أنا أستوفي بنفسي وبغيري. قال ولا يعتبر، أي لا يشترط رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلازم المحال عليه الدفع إليه. إذن هذا واضح جدا، المحال عليه لا علاقة له بالقضية، لا يشترط رضاه، لأن القضية إما أن أذهب أنا وأخذ الدين الذي لي عنده أو أرسل غيري وكيلا محتالا. إنما النقطة في الآتي، قال رضا المحيل لا المحتال، لا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليئا. هذه لك تحتاج تأمل، رضا المحتال، هذا الشخص الآن الذي يطالبني وأنا سأحيله على عمرو، هذا نحن نسميه المحتال، لا يشترط رضاه إذا كان عمرو مليئا. يعني لا يقول هذا زيد، هذا المحتال لا يقول أنا ما أريد أذهب إلى فلان ولا إلى فلان، والعلاقة إنما كانت بيني وبينك. نقول له هذا أمر الشرع، من أحيل على مليء فليتبع، وكل إنسان له دين عند غيره يحتمل أن يصير هذا معه، أن المدين يقول له أنا لن أعطيك وأحيلك على فلان. كل إنسان يتعامل بالديون، قرض، ثمن مؤجل، أي دين فليكن على بصيرة من هذا، أن المدينة قد يحيله وسيلزمه الذهاب إلى المحال عليه إن كان مليئا. إذن لا يشترط رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا، إن كان المحال عليه غير مليء لابد أن يرضى، إن لم يرضى فلا شيء، وإن راضي فلا رجوع له كما سيأتي معا. إذن إن كان المحال عليه مليا ويجبر على اتباعه كما ونص عليه للخبر فليتبع يذهب، وهو أي المليء من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكنه حضوره لمجلس الحكم، هذا المليء له القدرة على الوفاء يعني عنده مال وغير مماطل ويمكن حضوره لمجلس الحكم. يعني مثلا أنا زيد يطالبني وأنا لي دين عند والد زيد، لا يصح أن أحيل زيدا على أبيه لأن زيدا لا يمكنه إحضار أبيه إلى مجلس الحكم فلا يستفيد شيئا من هذه الحوالة. نص أحمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، مليئا بماله أن يكون عنده مال، مليئا بقوله فسرت بأن يكون قادرا على الوفاء ليس مماطلا، مليئا ببدنه أي يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. من أحيل على مليء فليتبع. قال فلا يلزم رب دين أن يحتال على والده، إذا كان المحال عليه هو والده لا يلزمه لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم. رب الدين هذا والمحتال يطالبني وأنا أحلته على أبيه لا يلزمه أن يذهب إلى أبيه. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة لأنه قد تحول من ذمته. متى توفرت الشروط؟ اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل والدينان متساويان وأنا أحلته على دين مستقر والدين المحال به يصح فيه السلم وأنا المحيل أنا راض. فزيد من الناس يطالبني 100 جنيه وأنا لي عند عمرو 100 جنيه، هذه حالة وهذه حالة، هذه بالجنيهات هذه بالجنيهات، محال عليه دين مستقر. فإذا جاء زيد وطالبني بالدين قلت له أحلتك على عمرو بهذه الجملة تبرأ ذمتي إذا كان عمرو هذا مليئا أو كان غير مليء وراضي زيد انتهى الأمر، فليذهب مباشرة وتبرأ ذمة المحيل ولا مطالبة له بمجرد الحوالة لأنه قد تحول من ذمته، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. أولا كان مليئا عندما أحلت كان مليئا أو كان غير مليء ورضي به، أنا أحلت برئت مات المحال عليه أفلس أتعب هذا فلانا صار مماطلا لا علاقة للمحيل بذلك، تحول الدين عن ذمته لم يعد مدينا. أفلس المحال عليه أو جحد الدين بعد الحوالة، لاحظ أنا كنت أطالب عمرو 100، عمرو قال أصلا هذا محمد هذا ما له 100 أصلا، جحد الدين بعد الحوالة، لكن قبل الحوالة أو عند الحوالة ما كان جاحدا كان مقرا بالدين، وأنا أحلت زيدا على عمرو المعترف بالدين. فلما ذهب زيد قال عمرو أنا ليس علي دين أصلا، المحيل برئ ليس له علاقة. فلا يرجع أي المحتال على المحيل لا يرجع كما لو أبرأه، كما لو أن المحتال قال للمحيل أنا أبرأتك، ما في رجوع في الإبراء لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء، من أحالك فكأنه أعطاك. في حالة الموت مات المحال عليه فإن المحتال يتبع ورثته يطالب الورثة ولا يرجع على المحيل لأن هذا نصيبه، أنا أحلته على عمرو فهو في الطريق إلى عمرو، مات عمرو، فليتبع ورثته، يتبع ورثته. قال: ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة، كأني وكلت المحتال في قبضي. يعني مثلا اختلف الدينان وأنا قلت له اذهب احتل على فلان، هذه ليست حوالة، هذه وكالة في القبض، أصبحت وكالة أي في قبض ما عليه، أي إن تبعه وطالب، ذهب وأخذ. يعني بعض الناس ربما لا يعرف الأحكام، فلما أحلت على فلان وفلان لي عنده دولارات وليست جنيهات، فذهب فلان وأخذ الدولارات، نقول هذه مجرد وكالة في استلام الدولارات من المحال عليه، والدين الأول كما هو بالجنيهات. إذا لم تتوفر الشروط بطلت الحوالة وأصبحت مجرد إنما تكون وكالة. قال في الشرح: وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف. هو لم يرضى بحال الرجل هذا، لم يرضى بالمحال عليه ثم بان مفلسا. إذا نحن نقول الإشكال لو رضي، لو علم أنه مفلس ثم رضي، لكن لم يرضى بحاله وبان مفلسا فإنه يرجع على المحيل بغير خلاف. هنا الأقسام تتضح لنا. يقول المؤلف: وإن رضي مع الجهل بحاله، رضي المحتال بالحوالة وهو جاهل بحال المحال عليه، رضيا مع الجهل، نقول أو ظنه مليئا، ضيف هذه أو ظنه مليئا، هو قبل لكن كان يظنه مليئا، ظنه مليئا فبان مفلسا، أيضا نكتب هذا، فبان مفلسا، الجواب الشرط رجع. إذن عندنا حالتان يرجع فيها المحتال: راضي مع الجهل بحاله، أو ظنه مليئا، في الحالتين بان مفلسا رجع على المحيل. طيب، لكن لو رضي مع العلم بأنه مفلس فلا رجوع له، رضي مع العلم بأنه مفلس فلا رجوع له. قالوا: ما لم يشترط الملاءة، يعني قال أنا رايح لفلان، نعم قبلت بشرط أن يكون مليئا، ما لم يشترط الملاءة فيصح رجوعه عملا بالشرط. في هداية الراغب يقول: ويؤخذ منه صحة هذا الشرط للمصلحة، يعني إذا خاصة إذا ما علم الرجل، يعني لما أحيل الإنسان الذكي ماذا يفعل؟ يقول نعم بشرط أن يكون مليئا، فهذا يخرجه من الإشكال، لو ذهب فبان مفلسا رجع. إذن عندنا أحوال: إن علمه مفلسا ورضي به فلا رجوع ما لم يشترط الملاءة، إن جهل حاله أو ظنه مليئا ثم بان غير مليء فله الرجوع. قال: لأن الفلس عيب في المحال عليه. ثم قال: وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع. شرط أن يكون مليئا فبان معسرا رجع، بحديث المؤمنون على شروط، رواه أبو داود. ونختم بمسألة: يقولون إحالة من لا دين عليه، إحالة من لا دين عليه وكالة في طلبه وقبضه، إحالة من لا دين عليه وكالة. يعني أنا الآن لو جاءني زيد وأنا ما علي دين لزيد، فلما أحيله على عمرو عبارة عن وكالة في قبض ديني من عمرو، إحالة من لا دين عليه، يعني المحيل لا دين عليه، إحالة من لا دين عليه هو وكالة في قبض، في القبض وفي الطلب والقبض. وإحالة من لا دين عليه على مثله، نختم بالجملة هذه، إحالة من لدينا عليه على مثله، يعني المحيل ليس عليه دين والمحال عليه ليس عليه دين، ما هذا؟ وكالة في اقتراضه أو في اقتراض. أنا ما علي دين لزيد، وفي نفس الوقت ليس لي دين عند عمرو، فأنا لا دين علي وأحيل على مثلي، أي على شخص لا دين عليه أيضا، فهذه وكالة في القرض، كأنني أقول لزيد اذهب فاقترض من فلان. فإحالة من لدينا عليه على مثله هي وكالة في الاقتراض، وهذا كله يرجع إلى عبارة المؤلف، ما لم تتوفر الشروط فهي وكالة في الحقيقة، هي إما وكالة في قبض الدين وإما وكالة في الاقتراض. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.